أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي العلاقة بين الإنسان وبين الطبيعة من حوله؟ ما هي الصلة التي تربطني أنا بالسماء التي تظلني والأرض التي تقلني والأشجار التي أتفكه عليها والطعام الذي أعيش به؟ هل هنالك صلة؟ هل هنالك علاقة؟ وإذا كانت فما هي تلك الصلة وتلك العلاقة وكيف ننتفع بها؟ المتدبر في آيات الذكر الكريم يجد في الآيات القرآنية العديد من الأمثلة التي يضربها القرآن منتزعة من الطبيعة. القرآن يوجهنا إلى النظر في الآفاق، في السماء، في نجومها، في بروجها، في حكها، في صدعها، في زينتها وفي متانتها، وفي التدبير الذي دبر الله به أمرها. النظر إلى الأرض في جبالها الراسيات، في بحارها المتموجة، في أشجارها وفواكهها وزرعها، وحتى في قيعانها وسرابها. النظر إلى الأحياء، إلى النحل، إلى النمل، إلى الفيل، إلى البقرة، وإلى الكثير من الأحياء التي من كرامة القرآن لها أن أسماء السور سور معينة جاءت باسمها. أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وهنالك سور أخرى بأسماء عامة كسورة الأنعام أو خاصة كالنحل والنمل والفيل وما أشبه. ثم النظر إلى الظواهر الكونية، إلى العواصف، إلى العصير، إلى البحار وأمواجها، إلى السفن التي تمخر عبابها. ما هو الهدف القرآني من وراء هذه الإثارات، هذا التحفيز المستمر للنظر في الكون؟ لعل الحكمة من وراء كل ذلك أن القرآن يريدنا أن نعرف الخليقة لا بصفتها طبيعة، لا بصفتها كائنات، لا، وإنما بصفتها تجليات لأسماء الله. الشمس ككرة ملتهبة لا قيمة لها، ولكن الشمس بصفتها آية من آيات الله لها كل قيمة. القمر بصفته سراج منير، بصفته يطوي المنازل ويحدد الساعات ويحدد للإنسان الموازين والمقادير، وبالتالي يقرب الإنسان إلى معرفة الخالق العزيز الجبار. القمر بهذه الصفة له قيمة. النجوم كذلك، النجوم كأجرام سابحة في هذا الفضاء اللامتناهي ليست بذات قيمة، ولكن النجوم بصفتها أن الله زين بها للناظرين، وأن الله جعلها علامات، وأن الله يريدنا أن نهتدي من خلال كل ذلك إليه سبحانه وتعالى. بهذه الصفة للنجوم قيمة، وكذلك سائر الأحياء. لذلك تجد أن سورة في القرآن تسمى باسم السماء مثلا والرعد، وسورة أخرى باسم النملة. قيمة النملة وقيمة الفيلة وقيمة كوكبنا وقيمة منظومتنا وقيمة مجرتنا كلها في ميزان الحق والباطل قيمة واحدة، لأن الإنسان كما يستفيد من البعوضة مثالا وهدى، كذلك يستطيع أن يستفيد من الفيلة ومن الأرض ومن الكواكب ومن المجرات. المهم فيما يتصل بي هو أن أهتدي بكل ذلك. إذن الخليقة من حولنا هي تجليات لأسماء ربنا. ثم ماذا؟ السماء تتجلى فيها قدرة الله، تتجلى فيها صفات الحسنى لله، صفة القوة، صفة العلم، صفة التدبير، صفة العزة والحكمة. الأرض كذلك فيها تجليات لقدرات الله وأسماء الله. إذا عرفنا كل ذلك ماذا تعني معرفتنا بهذه الحقائق؟ معرفتنا بهذه الحقائق تعني أنها تنعكس على حياتنا في صورة سلوكيات معينة. القرآن الكريم حينما يحدثنا في سورة الفرقان عن صفات المؤمنين مثلا ويقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قبل أن يذكرنا بهذه الصفة الأساسية في المؤمنين يستعرض لنا جانبا من قدرة الله في الكون. لماذا؟ لأن من تجلت قدرة الله الموجودة في الكون تجلت على قلبه وعلى روحه وعلى نفسه يصبح متواضعا يمشي على الأرض هونا، لأنه يقول أنا المخلوق الضعيف أمام هذه القوة الجبارة أمام رب العزة كيف أتكبر. أسماء الله تتجلى في الخليقة مرة ومن خلال الخليقة تتجلى في نفس الإنسان. هذه هي الصلة بيني وبين الطبيعة. الطبيعة اسم الله، وبمعرفتي بهذا الاسم سوف أصبح رجلا حكيما متواضعا فاضلا من خلال معرفتي بأسماء الله. وتبقى للكلمة بقية. البقية أن القرآن الكريم من خلال بيان هذه الدورة العلمية إن صح التعبير، يعني ابتداء من الإنسان مرورا بالطبيعة و
ثم بمعرفة الله وانتهاء بالإنسان نفسه. يعني القضية تأخذها دورة تتحرك ضمن حلقة من الإنسان إلى الطبيعة، من الطبيعة إلى الله، ومن ثم إلى إصلاح النفس من جديد. من خلال هذه المنظومة وهذه الحلقة العلمية، القرآن الكريم يهدف أمرا آخر، ذلك الأمر هو أنك أيها الإنسان حينما تغير نفسك تتغير الطبيعة من حولك، حينما تصلح نفسك تكون علاقتك بالطبيعة من حولك علاقة جيدة، علاقة إيجابية، علاقة ثابتة مستقرة. بينما إذا أفسدت ما بينك وبين الطبيعة، إذا أفسدت ما بينك وبين نفسك، ما بينك وبين ربك، فإن كل هذه العلاقة الإيجابية سوف تتحول إلى علاقة سلبية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وراء كل حرف حرف من آيات الذكر الحكيم هذه الحقيقة، حقيقة المسؤولية، حقيقة أن تغيير الذات وسيلة إلى تغيير الحياة، حقيقة أن الذنوب تؤثر، حقيقة أنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. البر واضح، أحد الإخوان يسألني قبل كم يوم يقول ظهر الفساد في البر، هالدبابات، هالطائرات، هل أسلحة الكيماوية، هل إفساد المنظم للبيئة، كل ذلك ظهر الفساد في البر. البحر شلون؟ المحيط الهادي والمحيط الأطلسي إيش فسده؟ القرآن يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا يا أخي، القضية ليست العلاقة المنظورة والمعروفة، هناك علاقة خفية. يعني حينما يتقي الإنسان ربه فإن الله يأمر بالبحار أن تتموج، يأمر السحب أن تحمل المياه العذبة إلى آفاق السماء، ثم تروي الأراضي الشاسعة، ثم تتحول الأرض إلى بساط أخضر، ثم الناس يعيشون في كل خير ورفاه. أما في غير هذه الحالة فالقضية بالعكس، البحر يمنع خيراته، السماء تمنع قطرها، والأرض تمنع بركاتها، وهكذا يعيش الإنسان. ولو القرآن الكريم يذكرنا بهذه الحقيقة في آيات شتى، أنهم لو آمنوا واتقوا أنا إذن تتلكات من السماء والأرض. هذه الحقيقة نجدها كما قلت في كل حرف حرف من آيات الذكر الحكيم، ولكن مع كل ذلك تجدنا لا نفهمها. يعني كل القرآن يريد أن يذكرنا بأنك أيها الإنسان تستطيع أن تغير واقعك حينما تريد، صلاحك منك، فسادك إليك ومنك، حسنات تجيك من نفسك، سيئات تجيك من نفسك، صحيح من عند الله، ولكن ابتداء الحسنة أنت، ابتداء السيئة أنت، حسب ما تشاء، حسب ما تقرر. هذه الحقيقة الواضحة علميا هي أعقد وأخفى الحقائق عمليا وسلوكيا. في سلوكنا ما تتجلى هذه الحقيقة، ما نعترف بها. أنا الذات مرضت، ممكن أن أنسب مرضي إلى كل شيء، ممكن أن أنسب مرضي إلى تغير الجو. بابا ليش هالأيام مسكون؟ يقول الجو تغير. ليش أشوفك هالأيام مسكون؟ يقول أخوه أصيب الزكام وأنا ابتليت به، تشلت من عنده. ليش هالأيام مسكون؟ يقول والله تدري هالجو العام فاسد، الطبيعة فاسدة، هواء ملوث وأنا أصبت. ليش مسكوم؟ 20 دليل يجيب، لكن واحد من الأدلة، واحد من الأسباب ما يطبق بنفسه، ما يطبق بنفسه بالآخر. في بعض الأحيان أنا أضرب هذا المثل، أقول أنه إذا ابنك أخذ مثلا كاس
من زجاج
أو أي شيء آخر وقع من إيده، شو تقول؟ يقول ليش وقعته؟ ليش كسرته؟ مسكين هو هم يسكت. لكن إذا طاح من إيدك الجلاس، طاح من إيدك، شو تقول؟ ما تقول أنا طوحته وأنا كسرته، يقول انكسر، هو انكسر وهو وقع. شايف؟ صاحبك لما يسوي هو مسوي، هو مسؤول، لكن أنا إذا سويت أنا مو مسؤول. إحنا باستطاعتنا أن نأتي بأدلة عديدة حول مشاكلنا، حول فقرنا، حول مرضنا، حول تخلفنا، حول القهر المستمر علينا، حول تمزقنا، حول هالمشاكل العديدة. نقول أمريكا مسؤولة، روسيا مسؤولة، الدنيا مسؤولة، العقبة مسؤولة، النجوم في الفضاء مسؤولة، الحيتان في البحار مسؤولة، بس أنا ما مسؤول. بينما القرآن الكريم يقول أنتم مسؤولين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أنتم المسؤولون. هاي منك وإليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المسؤول عن السيئات. لماذا نحن لا نريد أن نفهم هذه الحقيقة؟ هذا هو محور الحديث. حقيقة واضحة كل الناس هم يحجون بها، القرآن هم يتكلم ويبينها بين الفترة والأخرى، ولكننا نظل بعيدين عن فهمها، لأن هذه الحقيقة متصرف لنا لا تعجبنا، لأن هذه الحقيقة تشكل واقع مر بالنسبة إلي. أنا ما أريد أفهمها، لأن القضية بحاجة إلى العمل الجدي. إذا اعترفت بأن هذا المرض الذي أصبت به من نفسي، فأنا إذن لابد مرة أخرى أغير سلوكي، أبدل سلوكي. أكو بعض الناس عندهم مجموعة سلوكيات ما مستعدين أبدا يغيروها، مثلا هو شوية عنده شحم ولحم إضافي، قل يا أخي سوي لك رجيم، نظم أكلك، صوم بالشهر 3 أيام، العب رياضة، صلي نوافل إذا أنت متدين. قال من صفات المؤمن صلاة 51، يعني الصلاة أساسا حينما شرعت 51 ركعة، لكن النبي موسى عليه الصلاة والسلام عادت تكلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج، يا رسول الله أمتك ما تقدر على 51 ركعة خلال 24 ساعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الله أن تتخفف، وتخففت إلى أن صارت 17 ركعة، لكن أصل التشريع يظل على 51 ركعة. وتدري هذه كيف فوائدها؟ هل أمراض الشائعة، مرض البدنة ومرض القلب ومرض ضغط الدم ومرض أمراض الأعصاب وأمراض القلق والتوتر وعشرات الأمراض، ثم أبعد الله عنكم الأمراض الخطيرة الأخرى، هذن كلها منين تجي؟ تجي من هالسموم اللي تتراكم في جسم الإنسان عبر الصلاة، عبر الصوم، عبر الحج، عبر هالواجبات والمستحبات. هاي كلها هالسموم تروح عن جسم الإنسان، ويبقى الإنسان دائما أخلاقه جيدة، حسن الوجه، حسن الأخلاق، عنده دائما إيجابية في الحياة. بس احنا ما مستعدين نفهم هذه العلاقة. أمراض تتراكم بينا، ما عندنا خلاص، ما عندنا كذا، هو عمره 50 سنة، تشوف عطاله هذا فوق 80، شياب سابقا كان عمره 80 سنة، 81 سنة، بعد الشاب، لكن يشوف شبابنا فوق 30 صار بعد فقد أمل بالحياة. يا أخي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تكون عندك إرادة، غير نفسك، ادخل في الساحة إلى آخره. هل حالة هاي كلها دليل على تراجع الإنسان أمام ضغوط شهوات وحب الذات. القرآن الكريم يذكرنا بهذه الحقيقة ويبين بأن الإنسان المؤمن عند تحدي لواقعه وسيطر على نفسه في هذا الاتجاه. يعني أول ما يفكر به المؤمن يفكر بأن يغير نفسه، يصلح نفسه. والقرآن يعبر عن ذلك تعبير دقيق وعميق، يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شوف يا أخي، إذا تفكر في أكثر السلبيات، بل أكاد أقول كل السلبيات، كل الجرائم، كل الذنوب والمشاكل تجعل الإنسان من خلال حبه لنفسه، إذا واحد تجرد من حبه لنفسه بعد الحياة كلها تتبدل عنده. يعني بالنسبة إليه الصلاة والصيام والزكاة والحاج والجهاد والتضحية، هاي كلها تصبح أشياء عفوية سهلة وميسورة، ما يحتاج بها إلى تعب. ليش؟ لأنه ليش واحد ما يصلي لأن يحب نفسه يريد يرتاح؟ ليش ما يجاهد هم يريد يرتاح؟ أما الإنسان اللي ما يحب نفسه ويعترف بأن أعدى أعدائه هو النفس التي تكمن بين جنبيه، أعدى أعداء المرء، ويعتبر أشجع الشجعان هو اللي يسيطر على نفسه ويصرع هواه، هذا الإنسان طبيعي بالنسبة إليه كل هالأشياء. بالنسبة إليه أساسا الراحة، راحته في التعب، يحب الجهاد في سبيل الله أكثر من أن يحب القعود في البيت، ما يروح يفتش عن المبررات هنا وهناك، خصوصا هالمبررات أيام اللي شوية تصير مشاكل وكذا، الجماعة يشوفون يطولون أسئلتهم. ما قلنا لكم؟ مو قلنا العمل ما يفيد؟ مو قلنا لازم ننتظر صاحبنا الإمام الحجة المنتظر عليه الصلاة والسلام؟ من يقول ما ننتظر؟ احنا ننتظره، احنا نريد ساعة قبل يجي، احنا نريد يكون يحمل لواءنا، لان احنا نريد نجاهد. واحد اللي يريد يجاهد يجاهد تحت لواء عالم احسن وتحت لواء امام بالله عليك اللي. ها؟ اللي يريد يجاهد ويجاهد تحت لواء امام احسن، فاحنا نريده، احنا ما قلنا لا. لكن شلون تنتظره؟ تنام في بيتك تنتظره؟ اذا انت عندك ضيف كريم تنتظر بيش؟ تروح تنظف بيتك، تشتري فواكه، تنظف نفسك وتشيع جو من الانتظار في بيتك حتى تنتظر. لا، احنا ننتظر الامام بيش؟ انا عن نفسي اقول يجي يشوف اسخامي، يجي مشاكلي، الغيبة والتهمة والنميمة واكل اموال الناس والتفتيش عن الواحد مستضعف يخليك لاوى على راسه، هذا انتظار؟ لا اجاهد ولا اعمل ولا اتعب نفسي ولا اسعى في سبيل الخير ولا اقضي حوائج الاخوان المؤمنين ولا 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 ولا، بعدين اقول والله انا انتظر الامام الحجة. ادري هذه الروايات اللي انت تفهمها علماءنا في التاريخ ما كان يفهموها، اللي حملوا السيف وجاهدوا واستشهدوا وهم اكبر العلماء ما كانوا يفهمون هاي، تظليت اعلم منهم كلهم. المرحوم مرزا محمد تقي الشيرازي اللي يفتي بضرورة الثورة ضد البريطانيين في العراق ما كان يشوف هالرواية في الصحيفة السجادية، في مقدمة الصحيفة السجادية. ادري رواية واحدة تقدر تقاوم الايات القرآنية، القرآن يقول ان الله اشترى من المؤمنين، انت مو مؤمن او ما اشترى من عندك؟ يمكن انت ما تبيع، يمكن الله يشتري من جانب واحد، بس جماعة ما يبيعون، ما يريدون الجنة كيفهم، لكن الله اشترى بعد، كل ما احد يبيع يبيع. يعني القرآن نزل لأيام الرسول فقط وانتهى؟ هل آيات، آيات الجهاد، آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آيات الحفظ لحدود الله، آيات العمل الصالح، الآيات كلها راحت، لأنك رواية في مقدمة الصحيفة السجادية ورواية صحيحة، بس أنت ما فاهم عدل يا أخي. كانت هناك في ظروف الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كانت هنالك مجموعة حركات تشبه حركات الخوارج، يعني هي حركات شيعية ولكنها كانت تستوحي من الظروف المحيطة أكثر ما تستوحي من قيادتها، وكان الرجال يحمل السيف ويطمع لعله هم يطمع بالسيف من أجل أن يأخذ منطقة من المناطق ويحكم بها مثلا. وهذول كانوا يخربطون على الأئمة التخطيط اللي كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام خططين المستقبل. زين، في هذا الجو الأئمة قالوا هذا الكلام، أنه لا تخرجوا معي إنسان، انضبطوا، شوفوا هذا اللي يجيكم ممن. مثلا أضرب لك مثل أبو سلمة الخلال، هذا منه، هذا يكتب رسالة إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول يا ابن رسول الله تعال وقودنا. والرجل يجيب الرسالة ويعطيها للإمام، الإمام قاعد في غرفة وأمام المصباح، الرجال واقف ينتظر الجواب، الإمام الرسالة يخليها فوق المصباح تحترق، يقول يا ابن رسول الله شو الجواب؟ قال هذا هو الجواب. تدري ليش أبو سلمة الخلال الإمام أسمع كلامه؟ لأن أبو سلمة الخلال كان من دعاة العباسيين، كان من قيادات الحركة العباسية، كان يريدون الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ينضم إليهم يستفيدون منه بعدين يقضون عليه، مثل ما فعلوا بمن؟ لعل هو أبو سلمة كان من ضحايا هذه المؤامرة، وأبو مسلم الخراساني اللي كان تحت قيادة أبو سلمة الخلال هم كان ضحية هذه المؤامرة. أبو مسلم اجى وقاد حملة وأخذ الحكم وأعطاه العباسيين، عباسيين قتلوا إلى قتلوا. هل كان خطة سياسية؟ فالأئمة كانوا يعرفوها، فكان ينهون الشيعة من أن يقعوا ضمن هالمؤامرات. إلى الآن إحنا هم ننهي، لكن إلى حركة دينية تحت قيادة العلماء والمراجع وتحرك، هذه الرواية هم تشمله؟ هذا هو السؤال. وهنالك يجب أن نطبق الآية الكريمة، القرآن يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذا فترة الثورة الثانية في إيران كل الناس قالوا إيه، من أول كنا نقول ثورة وضروري وتنتصر وإحنا وياها، من أول من قبل 30 سنة إحنا كنا مع الإمام. لا تقول في يوم من الأيام تصاب هذه الثورة ببعض وقفات، عاد راح يبدل الكلام رأسا على عقب. ما قلنا ما يصير، ما قلنا ما يفيد، ما قلنا ما غير كذا. خي يا أخي أنت تقول أنه هنا صارت ثورة، وهالشكل صارت في العراق، شو صارت في إيران؟ صارت ثورة، وهالمشاكل اللي جت من وراء الثورة في العراق شنو صار؟ ثورة ما صارت. أشوف هم مشاكل في أثيوبيا، هم مشاكل في فلسطين، هم مشاكل، هاي كلها من الثورة الإسلامية. والله احنا قعدنا في ديارنا في بلادنا قلنا ما نسوي ثورة إسلامية، والروس اجوا واحتلوا أفغانستان، شو نسوي؟ نجي نعطيهم عرضنا وناموسنا وديننا قرآننا ومساجدنا ونبعد تحت القرآن، وين صار؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. هالآيات وينها؟ آيات الجهاد كلها وين نخليها؟ بتقولون هالمشاكل اللي تصير في الأمة في الواقع تكشف واقع بعض الناس، بعض الناس كان واقعهم شيء بس الظروف ما كانت تسمح بإظهار هذه الحقائق، فالآن الظروف سمحت لهم وكل امتحانات. الله يبي يعرفنا احنا شنو نمشي، الله هو يدري، بس يريد يعرفنا انفسنا حتى نعرف انفسنا بانفسنا. هذه الحقيقة ان تغيير الواقع واصلاح الواقع لا يمكن الا بتغيير الذات واصلاحه، وان المشاكل التي تترى علينا انما هي من مشاكلنا وأوضاعنا الداخلية والذنوب التي نستخف بها. هذه الحقيقة وراء الآيات القرآنية التي تليت من سورة التوبة، ربنا سبحانه يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هنا أكثر الإخوان حينما يقرؤون هذه الآية يطبقونها على واقع الشهداء والمجاهدين الذين
يدخلون في المواجهة العسكرية، بينما الآية عامة، الآية تشمل المجاهدين في السوح الجهادية القتالية كما تشمل أولئك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله بصمت وبكتمان وفي ظروف السرية القصوى وبجهود كبرى، في بعض الأحيان كما جاء في الحديث كتمان وأمرنا جهاد، مجرد أن تعيش في بلد معين وتكتم أمر الأئمة وتستمر في الجهاد والنضال بصمت وإصرار فإن ذلك جهاد في سبيل الله. على العموم المؤمن قد باع نفسه لله، والله اشتراها ودفع الثمن له مو نقدا إنما بالأجل. الثمن شنو؟ الجنة. الجنة تسوى، لأن هاي النفس تروح، هاي النفس. يعني إذا واحد بأيام الصيف إجا يشتري من عندك ثلج، زين؟ ثلجك حاطة بالشمس، يقول بيع لي، بيع لي بثمن بكرة أعطيك 1000 دينار على الثلج. أنت تقول ما أبيع. طبعا ما تقول ما أبيع، لأن تدري بعد ساعة بعد ساعتين شمس الصيف تموع هذا الثلج، ما يبقى عندك لا ثلج ولا 1000 دينار. بيع الثلج حتى 1000 دينار تحصله. هاي نفسي أنا ما أبيعها على الله، ما حصل جنة، شو حصل من وراها؟ هذه النفس سوف تنتهي. هذا الليل وهذا النهار يحفرون قبرنا، أليس كذلك؟ من كان مطيته الليل والنهار يسار به وإن كان واقفا. أنا واقف بالقطار بس القطار يمشي يا أخي، أنا واقف بس القطار يمشي، قطار الزمن خو ما يخليك أنت تبقى على ما تريد. فالأفضل أن نبيع هذه النفس حتى نحصل الجنة، وإلا لا جنة ولا شيء، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أعوذ بالله. إن الله اشترى من المؤمنين، ما يقول من المجاهدين، من المؤمنين، لأن أي مؤمن هو في الواقع مجاهد، لأن بايع نفسه، اللي بايع مخلص. بعد هذا الإنسان ينظر إلى أي عمل يرضي ربه فيدخل فيه بإصرار أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم يقاتلون في سبيل الله، لأن هذا مستعد للدفاع عن الإسلام وقيمه، يقاتل في سبيل الله. هذا القتال جاي نتيجة، يقاتل في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يؤكد ربنا بأن هذه البيعة، هذه الشرية، هذه إنما هي لأولئك الأفذاذ الذين كل حياتهم جهاد، ليلهم جهاد ونهارهم جهاد، لكن فرق بالليل يتبتل إلى الله بدموعه جهاد مع نفسه، وبالنهار جهاد مع عدو. التائبون العابدون الحامدون السائحون، شوف الآيات، التائبون أول الجهاد التوبة. يعني شنو التوبة؟ يعني تطهر نفسك. الإنسان من خلال مسيرته في الحياة، هذه الدنيا تشبه شنو أقول لك يا أخي، تشبه فتحقل بمياه وبأوصاخ وبكذا وكل شيء. واحد هم لازم يمشي هالحقل، طبيعي واحد اللي يمشي بالوسخ وبالمياه القذرة راح شوية لطخ بيها، أليس كذلك؟ لطخ. هالمجتمع اللي نعيشه، هالجلسات الفارغة اللي لا تحتوي إلى ذكر لا تحتوي ذكر الله، هذه الإذاعات اللي نسمعها، هذه الصحف اللي نقراها، هاي التربية اللي ما ندري منو ربانا وشلون وعلى أي أساس ربانا، هاي القصص اللي سمعناها وأخذناها كأنها قضايا مسلمة، هاي كلها أوساخ وقاذورات لوثت نفسنا بيها.
أول عملية
اللي نحتاجها عملية التوبة، يعني تطهير النفس من هذه الأوساخ، من هذه العادات، من هذه السلبيات. التائبون، التائبون يعني اللي يطهرون أنفسهم. أنت تعرف أول واجب يقوم به الإنسان للصلاة شنو قبل ما يصلي؟ إذا عليه غسل يغتسل، وإلا يتوضأ، لا يفتش عن ثوب نظيف. واحد اللي يريد يجاهد أيضا أول شيء لازم يطهر نفسه. التائبون، العابدون، عبادته وخضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. الحامدون يعني نفسيته نفس إيجابية. واحد اللي ضايج من الدنيا هاي ما يصير مجاهد. المجاهد مو ضايج من الدنيا، المجاهد يرى نعم الله فيحمد الله عليها. السائحون، المجاهد لا أرض له، ما يقول هاي الأرض ذيك الأرض، كل أرض يعبد الله عليها فهي أرضه وهي وطنه. السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. المجاهد ما يقول بصفتي مجاهد الحرام أسوي حلال والحلال أسوي حرام وأموال الناس أجمعها عندي، لا 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 لا، بالعكس، الجهاد يفرض عليك المزيد من التقيد بحدود الله. لذلك المجاهد يكون أفقه الناس بدينه. ليش؟ لأن يريد يطبق هذا الدين. الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. شوف بداية الآيات إن الله اشترى من المؤمنين، نهاية الآية أيضا وبشر المؤمنين. إذن الحديث حول الإيمان أيها الأخوة، مما يؤسف له، وأنا شخصيا آلم ألما شديدا حينما أنظر إلى هذه الحقيقة في واقعنا، مما يؤسف له جدا أن قيمة الإيمان، قيمة الجهاد، قيمة التقوى والعلم، هذه القيم التي عليها بنيت حياتنا إحنا المؤمنين، هاي بدأت تنماس كما تنماس حبة الملح في كف المحيط. ومن هنا نحن تنقلب أمورنا رأسا على عقب. أكثر النكسات تجي حينما لا نحترم المؤمن. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أهان لي وليا، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ولي الله حينما تهينه لأنه قصير القامل، لأنه رجل نأم ما يعرفه الناس، لأن ما إلى شهرة، لأنه رجل فقير معدم، تشوف متحترمه متهتم به، ولعله تحتقره، ولعله أيضا تنكت عليه وتستهزئ به، أعوذ بالله. هذا إذا كان غني، هذا إذا كان رجل معروف سلطان أو من أعوان السلاطين، كنت تحترمه. الآن احترمه في سبيل الله. المجاهد، مجاهد 15 سنة 10 سنين كان حياته في سبيل الله، فسيد الزوج عند حاجة يطلب قضاءها منك، روح بابا شنو أنت على أي أساس أنا أزوجك بنتي، على أي أساس؟ فلوسك، جمال وجهك، بابا أنا حياتي كلها رايحة في سبيل الله. هو هم يدري، قال بابا في سبيل الله لا يصير لي خبز ولا تسوي لي شغل، روح دور غيري. وبكل صراحة، على الأسف بعض الكلمات، هاي الكلمات احنا نحكيها لقلقة لسان، ولكن هاي تحبط أعمال 50 سنة من الصلاة والصيام. 50 سنة أصلي وأصوم، لكن كلمة واحد أقول روح أستهزئ بالرجل المؤمن، أستهزئ بالمجاهد، أستهزئ بالكذا، عايش.
أنت تعتقد لولا أنه لولا المجاهدون، لولا هؤلاء المضحون، سواء كانوا في قعر السجون، الناس راح بعضهم يدخل شاب في السجن في ريعان شبابه ويطلع شايب أمشية جديدة مختلف الأمراض تنخرب جسمه، وهذا ما يسوى. وإذا عندي ما يسوى عند الله ما يسوى. لولا هؤلاء المجاهدون لكنا احنا وين الآن؟ مثال واقعي عيني. تعرف أن الاستكبار الشرقي كان يريد يعمل انقلاب عسكري في إيران، وما تدري في وقته نشر الخبر في كل مكان. طيب هذول ما اجوا يحتلون افغانستان، وراء افغانستان وين يصير؟ وين كانوا يريدون يحتلون بعد افغانستان؟ من ايام القياصره وصلنا ايام ستالين، كان يقول لهم لابد ان تنفذوا الى المياه الدافئه، يعني للخليج. كان فكرهم عينهم على الخليج. وطبيعي افغانستان احتلوها بس ما وصلوا الخليج، لانه مساح فاكو بين افغانستان، بين الحدود الافغانيه وبين الخليج، لازم بلوشستان او سيستان، بلوشستان في ايران يحتلوها حتى يوصلوا الخليج. هذا كان هدفهم، هدفهم استراتيجي. لولا جهاد اخوتنا في افغانستان كانوا جايين، ولعله كان محتلين اجزاء من ايران، ولعله كان ماخذين. وتدري القياصره محتلوا اجزاء من ايران، بعد كوبا اللي يسموها الان باكو، جمهوريات اذربيجان الاسلاميه، هاي كانت قسم منها تحت اشراف ايران، اراضي ايرانيه. وبعض علمائنا افتوا بالجهاد حينما احتلت روسيا القديمه هذه الاراضي، سيد محمد المجاهد العالم العظيم اللي قبره بين حرم العباس والحسين عليهما الصلاه والسلام كربلاء، الان البعثيين هدموا قبره. هذا سيد المجاهد، سيد محمد المجاهد هو الذي افتى، وهو شخصيا لبس السلاح واجى الى حرب الروس. زين، ثم تمرض توفي وسمي بالمجاهد. هذا خو كان من ذاك اليوم عندهم اطماع في ايران. وشنو منعهم لولا مليون شهيد في افغانستان؟ عاد هذا المجاهد الافغاني انا ما احترمه، ولولاه ما كانت عندي حريه، ولولاه ما كانت عندي كرامه، ولولاه ما كانت عندي ديانه، لولا ما كان هناك مسجد ومحراب وحسينية وصلاة وصيام. ومن جهة ثانية عبالقة بغداد لو كانوا ماخذين خرم شهر ومستمرين كانوا يوقفون، وكان يجون لطهران ومطرحوا وإحنا نحتل كل مكان، وكان يبقى للدين باقي في هذا البلد لولا المجاهدون في العراق في الداخل، لولا المجاهدون و المقاتلون الإسلاميون على الحدود وجهادهم وتضحياتهم كانت إيران تبقى، لولا المجاهدين في فلسطين كانت فلسطين تبقى، لو كانت تروح للأخير. هل الشباب المتحمسين، هل الشباب أنت لعله تستصغر شاب، لكن هذا الشاب اللي عمره 15 سنة في الدنيا يمكن في الآخر يصير أميرك. إذا أنت من أهل الجنة إن شاء الله، من أهل الجنة الشهداء ومراء أهل الجنة بالآخرة، الله ما يريد لحية طويلة أو رجل شايب أو غير شايب أو عندك كذا، يريد له إيمان ودين وتقوى وجهاد وتضحية، وهالأشياء وهالقيم موجودة في هذا الشاب. علي بن جعفر أحد العلماء الكبار في التاريخ الإسلامي، العلماء الشيعة الكبار وها المحدثين، ابن الإمام جعفر بن الصادق، ابن الإمام جعفر الصادق اللي أخو علي بن جعفر موسى بن جعفر، وابنه الإمام علي بن موسى الرضا، وابنه الإمام الجواد. إمام الجواد من ناحية العمر صغير في العمر، لا علي بن جعفر يجي ويقبل يد الإمام ويصف النعال أمام الإمام وهو كبير في السن، ويصير عم أبوه، وعم عم أبوه. يقول شلون سوى هالشكل؟ يقول خب الله سبحانه وتعالى لم يرى الكفاءة في لحيتي، ورأى في هذا الشاب هذا إمامي، هذا إمامي وأنا مأموم، أنا لازم أسوي الشكل. القيم الإيمانية الشكل بقى. هذا الشاب اللي يقتل في فلسطين اليوم، وذاك الشاب اللي في لبنان في مواجهة إسرائيل يقتل، وذاك الشاب اللي في تونس يسجن، وفي سائر البلاد. هؤلاء هم أمراءنا، وهم الذين يحفظوننا، يحفظون ديننا، يحفظون وطننا، يحفظون كرامتنا، يحفظون أعراضنا، لأن الأعداء ينتهكون الأعراض، يعتدون على الحرمات، لا يعرفون قيمة، لا يعرفون شرف. فإحنا لابد أن نفي بجزء بجزء بسيط من حقوق هؤلاء المجاهدين. ما نشوف المجاهد بس ما نشوفه نعرض عنه، أخاف جاي يأخذ مني تبرعات، أخاف يريد يطلب من عندي شيء، أخاف كذا. هذا شنو هذا؟ هذا دين؟ هذا دين؟ دين في شكل أمرنا؟ عبث وتولى أن جاءه الأعمى؟ هذا هو الدين؟ واقعا هذه ذنوب نستصغرها إحنا، لكن لعله ينظر رب العزة إلى العباد فيرى أنهم مثلا يستهينون وليا من أوليائه فيمقتهم، فإذا مقتهم الله مقتتهم الملائكة، إذا مقتتهم الملائكة مقتتهم الأرض والسماء. هذا مضمون حديث. طبيعي يا إخواني، إحنا اليوم نحتاج إلى أن نكرم مجاهدينا، أن نكرم فيهم قيمة الجهاد، قيمة التضحية، قيمة العطاء. إذا واحد كان مسجون إجي لازم نحترمه، نحتفل فيه، نقدره، نكرمه. أخي بدل ما تخلون في بيوتكم تخلون أطفالكم يخلون صور فلان وفلان من النجوم السينمائية، ما في بس تخلون صور العلماء، صور المجاهدين، حتى غير الشهداء، حتى ابنك يقتدي بهذا. لا أنا ما أريد ابني يقتدي به، هو هم يروح للسجن، هو هم يتشرد، هو هم يهاجر، هو هم كذا. وأشوف الرجال يروح ويجي ويصعد ينزل لأن ابنه يريد يصير عالم دين. عجيب يا أخي، هاي نهايتنا؟ ابنه يروح إلى أوروبا ويفسد وبين الغانيات والفاسدات والعاهرات، ما يخالف يصير شيوعي ويصير بعثي ويصير منحرف ويصير كذا، ما يخالف، لأن هذا الابن اختار الله، اختار سبيل الله. أنا أصده عن سبيل الله، ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. قل يا رسول الله، من آبائهم المؤمنين أو من آبائهم الكافرين؟ قال لا، من آبائهم المؤمنين. قد هذا إيمان، هاي سيرة الرسول، هاي سيرة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. الإمام الحسين يحشي فما ذلك المعلم للقرآن درا. ليش؟ لأن علم ابنه سب بسم الله الرحمن الرحيم وفت سورة من القرآن. الإمام يقول أنا ما وفت بحقه، عد ابني اللي بيصير عالم دين، يجاهد في سبيل الله، يهاجر. أنا هالشكل. وواقعا من جهة أخرى الله سبحانه وتعالى يحفظ ويكرم ويعظم قدر أولئك الآباء اللي الأب يجيني يقول لي كل ما تريد، كل ما تريد أعطيك، بس خلي ابني يصير عالم دين، هاي أمنيتي في حياتي. أنا أمنيتي أن ابني يطلع عالم، يطلع كذا. وذيك الأم اللي ترضع ابنها، ترضع ابنها على أساس هذا يصير عالم، مثل أم الشيخ الأنصاري حينما قيل لها بأن ابنك أصبح مرجعا للأمة الإسلامية، قال الحمد، قالت الحمد لله، أنا لا أستبعد. كيف لو كيف لا تستبعدي؟ قالت لأنني ما أرضعته إلا وأنا على وضوء، حتى نص الليل بأيام الشتاء كان يقوم ويطفل ويطلب الحليب وأروح وأتوضأ وأجي أرضعه. يعني هاي كانت مخططة مفكرة هاي الأم وذاك الأب. فنحن ينبغي أن نكرم المجاهدين، أن نكرم بالذات المجاهدين في العراق. يا أخي لعله لا يوجد في العالم مجاهدين مضحين فدويين في سبيل الله غمط حقهم كالمجاهدين في العراق. الآن أنا شخصيا اللي عندي بعض العلاقة بهذه القضية، أنا ما أعرف رقم المسجونين، عدد المسجونين من إخواننا في العراق، وشنو صار فيهم ومن هم. جنود مجهولون الإسلام بعضهم. واقعا طلبنا من بعض الإخوان في داخل العراق أنه يا إخواني هذول اللي دا يحاربون دا يجاهدون دا يعملون، خلوا يعطون اسمهم يعطون صورتهم ذكرى يتأخذ يستشهدون تبقى الذكرى. قالوا رفضوا ذلك، شباب رفضوا. أنا قرأت الرسالة، شباب الداخل رفضوا أن يذكرون أسماءهم يعطون صورهم. قالوا إن جاهز في سبيل الله إن شاء الله صورنا بالجنة ما تشوفوها، عندنا ما نريد، إحنا نريد لأنه أنتم تروحون في سبيل الله، لكن إحنا نريد نكرمكم وبإكرامكم إحنا حسن ثواب. قل لا، ما قبلوا أبدا، ما قبلوا، أكثرهم رفض. شوفوا هاي فيلق بدر، هالشباب المجاهد واقعا بجهادهم جهودهم فرضوا احترامهم حتى على عدوهم غصبا عليهم، اعترف بجهادهم وبتضحياتهم وكانوا مستعدين وإلى الآن مستعدين. لكن مع الأسف الشديد نحن كنا نترقب أن يعرف العالم قيمة هؤلاء وأن يتخذوا قدوة في العالم، فكيف عند أبناء الشعب العراقي نفسه؟ المؤامرة كبيرة وواسعة، لذلك هالمؤامرة ما سمحت للإنسان العراقي بأن يبرز حتى أنبل ما عنده وأكرم ما عنده قدواته. هالعباقرة المجاهدين في سبيل الله ما استطعنا أن نبرزهم. قتل فلسطيني يوقع، العالم يكرمه، صوره في كل مكان، وحق له ذلك وأكثر من هذا، حق له ذلك وأكثر من هذا. لكن عالم الدين في العراق مرجع الكبير يقتل في سبيل الله ولكن العالم ما يعرفه. نقول لي عندنا هالمقدار عجيب، أكو شهداء، أكو ناس في العراق يستشهدوا، العالم ما يجهل. هذا العالم، دع العالم، لكن لا يكون حتى أبنائنا يجهلون تضحيات آبائهم وتراثهم البطولي. احنا علينا أن نكرم هالجيل من المجاهدين، نكرمهم وبكرامنا لهم كرام لنا ولديننا. في الواقع احنا نكرم أنفسنا. لذلك أنا أدعو إخواني أن كانوا أن يتخذوا من اليوم 28 من صفر الخير، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مناسبة لإكرام المجاهدين، لأن الرسول هو قائد المجاهدين، المجاهدون هم السائرون على درب الرسالة، درب الرسول، وهم الذين في الواقع تعلموا من رسول الله ومن أصحاب رسول الله ومن الأئمة المعصومين وأصحابهم، تعلموا كيف يجاهدوا، كيف يجاهدون، وكيف يخلق النصر بإذن الله. كل الأنبياء، كثير من الأنبياء قاتلوا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ولكن حينما ننظر إلى قتال الرسول وجهاد الرسول، الرسول شخصيا كان يقود المجاهدين. بعض الأنبياء كانوا أصحابهم، أو مثل أحد الأنبياء اللي اختار الله لهم طالوت ملكا، طالوت لم يكن نبيا، ولكن الرسول هو شخصيا كان يروح في المواقع، وعريشه كان أقرب موقع إلى العدو. لذلك المجاهدين هم أبناء رسول الله، هم سائرون على درب رسول الله. فبمناسبة استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحق لنا أن مكرمهم وإكرامهم، قد أكرمهم الله. أنا في الواقع الآن عندي بعض النصوص أيضا نقولها لكم ونختم الحديث. يأتي رجل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول له الإمام الصادق فلان: نعم يا ابن رسول الله، هل ذهبت إلى الحاج؟ قال: بلى. قال: هل تعلم فائدة الحج؟ مضمون الحديث ومحتواه. قال: أسمع منك. قال: من ذهب إلى هذا البيت وطاف سبعا
وصلى ركعتين، وثم سعى بين الصفا والمروة وأدى مناسك، يبدو مناسك العمرة. فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له 600 حسنة ويمحي عنه 600 سيئة ويرفع له 600 درجة في الآخرة ويقضي له 600 حاجة وله مثلها في الآخرة. الرجل تحجب، قال كل ذلك بسبب العمرة هاي؟ قال وأزيدك يا فلان. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كانت له حجة وحجة 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 عدها 10. شوف كرامة المؤمن. في الحديث: المؤمن ينظر بنور الله لأن المؤمن خلق من نوره، أبوه النور وأمه الرحمة، المؤمن أعز من الكعبة، جاء في حديث شريف. المؤمن الذي اشترى الله منه نفسه أعز من الكعبة. وفي حديث آخر وأخير عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال: للمؤمن على الله عز وجل 20 خصلة يفي له بها. له على الله تبارك وتعالى ألا يفتنه ولا يضله، وله على الله ألا يعريه ولا يجوعه، وله على الله ألا يشمت به عدوه، وله على الله ألا يهتك سره، وله على الله ألا يخذله ويعزه، وله على الله ألا يميته غرقا ولا حرقا، وله على الله أن لا يقع على شيء ولا يقع عليه شيء، وله على الله أن يقيه مكر الماكرين، وله على الله أن يعيذه من سطوات الجبارين، وله على الله أن يجعله معنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا، وله على الله أن لا يسلط عليه من الأدواء ما يشين خلقته، أي يشوه خلقته ووجهه، وله على الله أن يعيذه من البرص والجذام، وله على الله أن لا يميته على كبيرة، أي على خطيئة كبيرة يعذب بها، وله على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي حتى يحدث توبة، وله على الله أن لا يحجب عنه علمه ومعرفته بحجته، وله على الله أن لا يغرز في قلبه الباطل، وله على الله أن يحشره يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه، وله على الله أن يوفقه لكل خير، وله على الله أن لا يسلط عليه عدوه فيذله، وله على الله أن يختم له بالأمن والإيمان ويجعله معنا في الرفيق الأعلى. هذه شرائط الله عز وجل للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا نعرف كرامة المؤمنين، وأن يجعلنا نعز المجاهدين، وأن يجعلنا في خطهم، وأن يشفع عنهم فينا، وأن يجعلهم شفعاءنا في يوم القيامة، وأن يختم حياتنا بالخير ويرزقنا الجنة والرضوان. إنه مجيب الدعوات، وصلى الله على محمد.